وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرنا أن نلتقي في هذا اليوم، يوم الأحد، اللقاء يوم الاثنين، اللقاء الثالث من العشر الأواخر من رمضان لعام 1408. هذا اللقاء امتدادا، هذا اللقاء الذي كان امتدادا لما سبقه من اللقاءين، وقد كان الدرس في اليوم الماضي في تقرير الإيمان بالله عز وجل، وأن الإيمان بالله يتضمن عدة أمور. طيب، نعم، استرح. معلوم، يقول يتضمن الإيمان بوجود الله عز وجل، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وذكرنا أن وجود الله عز وجل قد دلت عليه كل أنواع الأدلة. نعم، طيب، استرح. يقول دل عليه العقل والحس والفطرة والشرع، لكن أخانا بدأ بالعقل ولم يبدأ بالشرع، فلماذا؟ يلا، نعم، لأننا نفرض أننا نخاطب من ينكر وجود الله عز وجل، والذي ينكر وجود الله لا يمكن أن يقر بالشرع دليلا، فنبدأ بالعقل. طيب، ما وجه دلالة العقل على وجود الله عز وجل؟ من؟ تفضل يا اللي وراء. سمعتم؟ ها؟ طيب، لو ترفع صوتك قليلا. اي، لا يمكن ان يوجد نفسه ولا ان يوجد صدفة بدون موجد. طيب، إذن الدليل العقلي على وجود الله هذا الكون الذي نشاهده بما فيه من الآيات العظيمة، فإنه لا يمكن أن يوجد نفسه ولا أن يوجد صدفة بدون موجد. لماذا لا يمكن أن يوجد نفسه؟ طيب، ما نقبل إلا قائمة، لأنه قبل أن يوجد عدم، لأنه قبل أن يوجد عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون موجدا. تمام، ولماذا لا يوجد صدفة؟ لماذا لا لماذا لا يمكن أن يوجد صدفة؟ تفضل. لأن هذا الانتظام في هذا الكون وعدم التضارب والتناقض يدل على أنه أن له موجدا. طيب، هو يقول ضعيف. أنا فاهم الجماعة، أنا أعرف الكهرباء. يا الله يهديك، خليه يصير. يقول أنه ضعيف، ضعيف. يقول وين الثاني؟ هذه تشتغل ذي. طيب، لا يمكن أن يوجد صدفة، لأن هذا النظام البديع في هذا الكون يدل على أنه وجد بموجد منظم لهذا الكون. ما وجه دلالة الحس على وجود الله عز وجل؟ تفضل. طيب، يقول الدليل الحسي أننا ندعو الله فنقول يا الله فيجاب لنا الدعاء، وهذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. من يأتي لي بمثال في إجابة الدعاء؟ طيب، إيش؟ لا لا لا، نعم استرح. اي نعم، ما حفظت الحديث. استرح، تفضل.
لما حدث في عهد عمر الخطاب،
لا، هو نريد الحديث الذي اشار اليه الاخ. طيب، يلا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب المنبر، فجاء الأعرابي حركت الأرض حركة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب، فنزل المطر، وعندما نزل أغرق الأرض، فمعي الحديث أنه أغرق الأرض، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حركت الأرض والأموال.
طيب، على كل حال الحديث نأتي به. نقول حدث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا 3 مرات، فأنشأ الله سحابة فأمطرت، ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر للحثه، وبقي المطر أسبوعا كاملا. وفي الجمعة الثانية دخل رجل، أو كان الرجل الأول، فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، فادع الله يمسكها عنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير إلى السحاب، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. فخرج الناس يمشون في الشمس. ولا بد أن أحدكم أيها الحضور قد دعا الله عز وجل فأجابه. الدليل الفطري أنت أخذت جواب قبل؟ يلا.
عندما سئل
أعرابي
من الأعراب عن وجود الله سبحانه وتعالى الإنسان الكافر إذا صاره الغر دعا الله سبحانه وتعالى بغفلة من بغفلة منه يقول الله
أي طيب نعم صح. طيب هذا هو الدليل الفطري أن الإنسان مفطور على الإيمان بوجود الله عز وجل. حتى الكافر إذا دهمه أمر تجده يقول بدون أن يشعر أو يحس يقول يا الله. وهذا شيء نعلم به عن أناس كثيرين. أما دليل الشرع فإنه كثير جدا. كل ما في الشرع أو كل الشرع يدل على وجود الله تعالى لأنه نزل من عند حكيم خبير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب الإيمان بربوبية الله، نسأل من هو الرب؟ نقول الرب هو الخالق المالك المدبر، والله تعالى منفرد بالخلق والملك والتدبير. وأوردنا على هذا إشكالات. أولا قلنا إن كيف نقول إن الله منفرد بالخلق وهو يقول سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وهذا يدل على أن هناك خالقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقت. وأجبنا بأن الخلق هو الإيجاد من العدم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، والله تعالى هو المنفرد به. وأن خلق المخلوقين للشيء ليس إيجادا من عدم، ولكنه تحويل وتغيير. فالخشبة مثلا عندما يحولها النجار إلى باب لا يقال إنه هو الذي أوجد الخشب، لكنه حوله من صورة إلى أخرى. بالملك قلنا كيف نقول إن الله منفرد بالملك مع أن الله أثبت الملك لغيره، مثل قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وأجبنا عن ذلك بأن الملك الذي ثبت للمخلوق ملك قاصر ومقيد، يعني محدود ومقيد. فملك فلان لا يملكه فلان، والملك الثابت للإنسان ليس شاملا لكل شيء، وهو أيضا مقيد بحيث لا يمكن أن يتصرف في ملكه إلا حسب ما تقتضيه الشريعة. طيب التدبير كذلك، قلنا إن المخلوق تدبيرا ولكنه ليس كتدبير الله عز وجل لنقصانه وعدم شموله. الإيمان بألوهية الله أن تؤمن بأن الإله الواحد هو الله عز وجل، وأنه لا يستحق أحد من المخلوقين أن يكون إلها، وأن ما يسمى إلها من دون الله فإن ألوهيته ألوهية باطلة. واستدللنا لذلك من القرآن. في الأسماء والصفات قلنا توحيد الله بأسمائه وصفاته أن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات سواء كان في القرآن أو في السنة، وأن ننزه هذا الإثبات عن محذورين هما التمثيل والتكييف. وقلنا إن التمثيل محرم وباطل بدلالة السنة بدلالة الشرع ودلالة السمع. وذكرنا من أدلة السمع قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا فلا تضربوا لله الأمثال. ومن العقل نعم أن التباين بين الخالق والمخلوق أمر لا ينكره أحد، فالخالق واجب الوجود والمخلوق جائز الوجود. الخالق قادر على كل شيء والمخلوق عاجز عن كل شيء إلا ما قدره الله عليه، والتباين ظاهر. وذكرنا أن أهل التمثيل الذين أثبتوا المماثلة في صفة الله استدلوا بالقرآن والعقل كما يزعمون. استدلوا بالقرآن، قالوا إن القرآن يخاطبنا بما نعلم، فإذا أثبت الله لنفسه سمعا أو بصرا أو ما أشبه ذلك فإننا لا نفهم من هذا إلا ما نعلمه من المخلوق، وهذا يقتضي المماثلة. وأما في العقل فقالوا إنه لا يمكن أن نخاطب الله سبحانه وتعالى بشيء لا نعلمه، ورددنا على قولهم هذا. ثم ذكرنا أن التمثيل أولى من التشبيه من ثلاثة أوجه. أولا أن التمثيل هو الذي جاء به القرآن، وثانيا أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق لا يمكن، لأنهما من شيئين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه، ولا يمكن أن يعقل شيء لا يشاهد إلا إذا كان بينه وبين ما يشاهد شيء من التشابه والاشتراك. والثالث أن التشبيه كان في مفهوم كثير من المتأخرين يعني إثبات الصفات، ولهذا يقولون كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلنا من غير تشبيه صار المفهوم عند هؤلاء المتأخرين من غير إثبات صفة. نعم.